أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في وجود إجماع على صحة البيع في أمور لا تتحقق عينية المبيع فيها إذا صح التعبير، مثل بيع المشاع وبيع الكلي في المعين وبيع الدين في ذمة الغير والبيع الذمي اللي قلنا بيع السلم بيع السلف. هذه أمور لا تتحقق فيها ملكية العين، بمعنى أن الملكية ليس لها عينية ووجود متحقق في الخارج، ومع ذلك ادعي الإجماع على صحة البيع في هذه الأمور. بعد ذلك حاولنا أن نحل الإشكال ببعض التوجيهات، ومن أفضل التوجيهات التي قيلت في هذا المجال أن الملكية هي أمر اعتباري يعتبره العقلاء، وبالتالي هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها يرى العقلاء اعتبار ملكية المبيع فيها، بمعنى البيع الذمي مثلا، هذا الإنسان لو باع 100 من من الحنطة، العقلاء يعتبرون هذه الأمنان من الحنطة في ذمته، حتى وإن كان الآن لا يملكها، سوف يستوردها مثلا من بلد آخر، لكن العقلاء يكتفون بهذا الاعتبار العقلائي للملكية، وبذلك يصح بيع الذمي أو بيع السلف والسلام. وهكذا الحال في بيع المشاع، وكذلك أيضا في بيع الدين، بل قلنا إن الأمر فيه شيء من الوضوح في بيع ماذا؟ الدين وبيع المشاع، وحتى الصاع من الصبرة يلحق بهما. الإشكال فقط يتعمق ماذا؟ في بيع الذمي اللي هو بيع السلف والسلم. ولكن بما أن الأمور الأربعة من واد واحد، والعقلاء لهم اعتبار عقلائي يشمل الأمور الأربعة، فلا إشكال في صحة البيع فيهما، يعني لا يقال أنه باع شيئا معدوما، باع شيئا موجودا بالاعتبار العقلائي. طيب، لماذا؟ أي لأن الملكية كما أسلفنا أكثر من مرة هي مجرد اعتبار من العقلاء، وليست الملكية تتقوم بوجود حقيقي له تذوت في عالم الخارج. فإذا قبلنا بأن الملكية تتحقق بالاعتبار العقلائي، سوف ينتفي الإشكال عن هذه الأنماط الأربعة التي ذكرناها. طيب، قلنا أيضا أن هذا الإشكال إشكال أنه باع ما ليس له تذوت، ما ليس له ملكية حقيقية عينية خارجية. حاول أن يجيب عنه كثير أو بعض الفقهاء الجهابذة. من الإجابات إجابة للفاضل النراقي. الفاضل النراقي هو الشيخ أحمد النراقي ابن الشيخ محمد مهدي صاحب كتاب جامع السعادات. يبدو أن الابن يعني يعتني العلماء بآرائه. الابن كلام في رأي الابن، يعني يعتبر من جهابذة علمي الفقه والأصول، وله تحقيقات وله كتب قيمة في الفقه، وهو الذي أيضا نقح بعض الأبحاث الفقهية كبحث ولاية الفقيه. المهم أن آراءه هي مورد للأخذ والرد. من التوجيهات لهذا الإشكال يعني بيع الذمي وبيع الكلي في المعين، هذا التوجيه الذي قاله الشيخ أحمد. قال الملكية ليست من الأعراض المقولية، يعني أن لا تحتاج إلى وجود لموضوعها في عالم الخارج، بل يكتفى باعتبارها في محل اعتبار العقلاء لها، والعقلاء يعتبرون وجود محل للملكية بهذا النحو. بهذه المثابة، يعني شوفوا ايش قال هذا الشيخ أحمد يرحمه الله. قال عندما نبيع هذا في الحقيقة عندنا احنا فقط ننقل ملكية اعتبارا بالإيجاب والقبول، ما ننقل المملوك. المملوك له وجود حقيقي. الإشكال من أين جاء؟ من توجه النظر إلى المملوك، إلى العين. الملكية هي نفس ما يتحقق من اعتبار عقلائي بال إيجاب والقبول، يعني بمجرد أن يبيع البائع ويقبل المشتري، يعني يوجب البائع ويقبل المشتري، يتحقق هذا الاعتبار لدى العقلاء، وهذا الاعتبار العقلائي نسميه ماذا؟ ملكية. الكلام في المبيع الذي هو مملوك هذا لا يشترط أن يكون له وجود فعلي، حتى لو كان له وجود استقبالي يتحقق في المستقبل يكتفى بذلك، ونظر لذلك ببيع السلم. احنا شلون في بيع السلم نقبل؟ في الحقيقة لأن الباع ماذا يقول؟ أبيعك 100 من من الحنطة، فهو يحقق البيع الآن فعلا، يعني كأن الملكية فعلا تتحقق، لكن المملوك راح يستورده من دولة أخرى في المستقبل، والعقلاء لا نظر لهم إلى المملوك، بل نظر العقلاء ماذا؟ إلى الملكية اللي هي الأمر الاعتباري. طيب، هكذا يقول المحقق الشيخ أحمد يحفظه الله. هل هذا الكلام الذي أفاده المحقق الشيخ أحمد النراقي يرحمه الله، هل هو صحيح متين أم يرد عليه إشكال؟ طبعا هذا الكلام الذي أورده المحقق النراقي فيه شائبة إشكال، لا يخلو من إشكال، لكنه من حيث الصناعة مقبول. شلون احنا نقسم مثلا في الأصول الشرط إلى شرط مقارن وشرط متقدم وشرط متأخر، مع أن المشروط لا يتحقق إلا بوجود شرطه؟ كذلك الحال، يعني ممكن أن نفصل الملكية كوجود له وعاء اسمه الاعتبار عن المملوك، فنقول إن الملكية له هذا الوعاء الاعتباري، وبالتالي نفرق بين الملكية وبين المملوك، ونقول إن الإشكال إنما برز من ناحية النظر إلى المملوك، العين الذي سيوفرها الباع في عالم المستقبل، يعني في الظرف المستقبلي. ولكن مع ذلك أشكل على نظرية المحقق النراقي اللي هو الشيخ أحمد ابن المولى محمد مهدي صاحب جامع السعادات، كلاهما علم لكن تحقيقات كما قلنا أكثر من الولد في علمي الفقه والأصول، له تحقيقات كثيرة يعتني بها الفقهاء وبأنظاره لأنه من أهل الأنظار العالية. الإشكال الذي أورد على الشيخ أحمد بأن البايع عندما يبيع البائع هناك شنو؟ هناك كما قلنا إضافة بين المالك والمملوك. قال هذا المستشكل: ما نتعقل أن تكون الملكية لها فعلية بلحاظ الزمن الآن، والمملوك ليس له فعلية بلحاظ الزمن الآني، وإنما له فعلية بلحاظ الزمن الاستقبالي. ليش ما نتعقل ذلك؟ يقول: لأن المتضايفين يتكافآن في القوة والفعل، فإذا كانت هناك إضافة في إحداث عملية البيع فلا بد أن تكون هذه الإضافة متكافئة، بمعنى أن المملوك إذا كان له وجود، إذا كان للمملوك وجود فعلي في عالم المستقبل، فالملكية لا يمكن أن يكون لها وجود فعلي الآن، لا بد أن يكون للملكية وجود فعلي في عالم المستقبل. وإذا كان للملكية وجود بالقوة الآن راح أيضا يكون المملوك له وجود بالقوة. وإحنا إشكالنا في هذه الحيثية أنه كيف تحقق البيع من لدن ماذا؟ البائع، والحال أنه لا يملك في بيع الذمي، ما عنده شيء، هو راح يستورد هذا الملكية. فلعل وجهة النظر التي أفادها المحقق الشيخ أحمد قدس الله نفسه الزكية، الشيخ أحمد النراقي، ترجع في روحها إلى نفس الاعتبار العقلائي، لكن هو حاول ماذا؟ أن يفرق بين عالمين، العالم الفعلي اللي الآن جعله تنتقل فيه الملكية فقط، والعالم الاستقبالي جعل الذي ينتقل فيه المملوك العين. والحال كما قلنا أن هذا يراهما يتكافئان في القوة والفعل، ولكن في نظرنا القاصر بأن هذا الإشكال التكافئ في القوة والفعل يعني لا يرد. صحيح أنهما متضايفان، الملكية مع المملوك، بس هذا تضايف شنو؟ نعم، مش تضايف يعني حقيقي، مثل شنو؟ مثل العلو والسفل، يعني الأعلى والأسفل. لا، حتى نقول هذا الأعلى لا تتحقق الأعلائية للأعلى إلا بوجود الأسفل فعلا. لا، هنا الأمر ليس كذلك، بمعنى أن العرف يرى كل شيء بحسبه. شلون يرى كل شيء بحسبه؟ يعني العرف يرى أن الملكية تتحقق فعلا والمملوك يمكن أن يوجد استقبالا. ولذلك الشيخ أحمد يرحمه الله نظر لهذا بالإجارة. أنت الآن تبرم عقد الإجارة اللي قلنا هي ترجع في حقيقتها إلى البيع، ولكن لا تستلم المنفعة البيت المستأجر إلا بعد شهر أو بعد سنة، فإبرام العقد هو الذي يحقق ملكية المنفعة الآن، ولكن استيفاء المنفعة يتوقف على مضي الزمان الاستقبالي الذي سيأتي كي أستلم البيت وبالتالي أستوفي المنفعة. فيعني إجابة المحقق النراقي على شيخ أحمد كما قلنا، كن ننتبه أنه الشيخ أحمد الولد وليس الأب، إجابة الشيخ أحمد عن أن الملكية يمكن أن تكون في المستقبل، يعني الملكية بمعنى وجود التحقق والتذوت للعين يوجد في المستقبل، أو الملكية تتحقق الآن والملك التذوت والتحقق للعين يوجد في المستقبل، لا بأس بذلك، وتكون الإجابة بحسب الصناعة والتوجيه لا إشكال فيها. وقلنا يمكن أن ترجع في الروح إلى مسألة الاعتبار العقلائي، وأن العقلاء يعني يعتبرون بيع السلم، بيع السلف، بيع ماذا؟ الكلي في المعين، بيع المشاع، كل هذا يعني في الملكية متحققة. فالإشكال بأنه باع ما لا ملكية له أو ما لا عينية له ينتفي بهذا الاعتبار العقلائي. إذن احنا في الحقيقة طردنا الإشكال الأول بواحد من هذين التوجيهين، التوجيه اللي فيه تفريع للمحقق النراقي، أو التوجيه الذي ذكرناه في الأمس الماضي بالاعتبار العقلائي المحض. وأنه يكفي هذا الاعتبار. الإشكال الثاني، طبعا هذا الإشكال الأول كان ينصب على ملكية المبيع، لأنها باع هذا الذمي بالبيع الذمي، ما في شيء يملكه، سيملك سيشتري السلعة في المستقبل. الإشكال الثاني يأتي أيضا في مالية المبيع. طيب هو إذا ما يملك شيء كيف باع ما لا مالية له؟ هو باع شيئا لا مالية له، صحيح هو قال أبيعك 100 من من الحنطة بعد 6 أشهر أو بعد شهر ب10,000 ريال الآن، فالمشتري شنه دفع أو قال أشتري من عندك 100 من من الحنطة على أن توفيني إياهم بعد شهر، دفع هذا الأموال 10,000 ريال وسيستوفي 100 من من الحنطة بعد شهر. الإشكال هذا في الحقيقة، لأن هذا الذمة هذه ماله ما فيه شيء نشوف له مالية، ما هناك شيء اسمه مالية. ففي الحقيقة الإشكال منين يأتي؟ يأتي من ناحيتين، من ناحية تحقق الملكية، الملكية منتفية، وأيضا إذا انتفت الملكية راح تنتفي تبعا لها ماذا؟ المالية. فكيف تصدق المالية على بيع الكل في المعين وبيع ماذا؟ الذمي. طبعا بيع الكل في المعين قلنا لا بأس به، يعني احنا حلينا الإشكال، الإشكال فقط يتمحور حول بيع الذمي اللي هو بيع السلف والسلام. المحقق الإصفهاني يرحمه الله له التفاتة يمكن أن نطلق عليها بالالتفاتة الوجدانية، يعني يلفت أنظارنا إلى وجداننا. شو يقول؟ يقول ينبغي أن يلتفت الإنسان إلى ذاته. إذا أطلقنا في العرف 100 من من الحنطة أو 10 أمنام من الحنطة، هل هذا الإطلاق العرفي يتساوى مع 100 من من التراب الذي لا قيمة له؟ يمكن يكون بعض التراب طبعا فيه له قيمة، احنا نقصد التراب العادي اللي ما له قيمة. يقول المحقق الأصفهاني يرحمه الله المالية مثل الملكية، كما كانت الملكية بالاعتبار العقلائي تتحقق كذلك مالية المال بالاعتبار العقلائي تتحقق. وفي الأمس قلنا ماذا؟ الأوراق هذه اللي نتعامل بها، نشتري ونبيع، العملات اللي نسميها الورقية، الدولار والين والجنيه الاسترليني والريال السعودي أو الدينار الكويتي، كل هذه عملات الآن احنا نشتري ونبيع بهذه العملات. طيب البيع والشراء بهذه العملات، من الذي أكسب هذه العملات القيمة الاعتبارية؟ يعني هي في حد ذاتها مفروض أن تكون كسائر القراطيس، كسائر الأوراق، لكن هناك جهة اسمها الدولة تضع اعتبارا لهذه النقود أو لهذه الأوراق المالية، واعتبار الدولة بما تملكه من خزينة، من مصادر مالية موجودة في هذه الدولة، تصبح الأعراف تتعامل مع هذا الاعتبار الذي تجعله أي دولة من الدول بوجود قيمة مالية لهذه الأوراق. فإذا ماذا يقول المحقق الإصفهاني؟ يقول لا يشكل علينا بإشكال أنه باع ما لا مالية له، يعني بيع الذمي، كما أنه باع ما لا ملكية له لأنه لا يملك شيئا، فأيضا باع ما لا مالية له. يقول الجواب هناك مالية، لأن المدار في مالية المال على تنافس العقلاء في اقتنائه، ونحن نرى العقلاء يتنافسون في الاقتناء، يعني يشترون 100 من من الحنطة في الذمة ولا يشترون 100 من من التراب في الذمة، لأن هذا له قيمة عقلائية وذاك لا قيمة له في نظر العقلاء. طيب، فإذا عرفنا أنه يمكن أن نجيب على إشكال المالية بهذه الإجابة التي أجاب بها المحقق الإصفهاني، لكن يبقى على هذه الإجابة خدشة. طيب، لما نقول إن بيع الذمي لا مالية له، ليش؟ لأنه مقيد بقيد الذمة، وكيف يصبح إذا قيد بقيد الذمة كيف يتحقق في الخارج والحال أن له قيد، يعني هذا بصفته موجود في الذمة؟ أيضا هذا إشكال دقي، ولكن في الحقيقة هذا الإشكال لا يرد. ليش؟ لأن هذا الإشكال تصور أن الوجود في الذمة هو قيد لتحقق ذلك الموجود المعتبر بنظر العقلاء، بس الذمة ليست قيد وإنما هي ظرف لوجود هذا الموجود في الذمة، وفرق بين الظرفية الشيء والقيدية له. لو جعلنا الذمة قيدا لاستحال أن يتحقق هذا الوجود الذمي في الخارج، لأن القيد تابع للمقيد، يعني الوجود، بس هذه مو قيدية. التحصل والتحقق في عالم الذمة أو الاعتبار العقلائي في عالم الذمة هذه لا يرجع إلى كون القيد جزءا من المقيد، وإنما يرجع إلى الإشارة أو الإبانة إلى أن الذمة هي ماذا؟ ظرف وليست بقيد. وبهذا راح يندفع كلا الإشكالين، إشكال ملكية الكل في الذمة وإشكال مالية الكل في الذمة. طبعا هذا من ناحية صناعية، ولكن طبعا احنا ماذا ايضا من ناحية غير الصناعة عندنا اجماع مدعى. لو افترضنا انه لا بيع الا ما يملكه الانسان بالفعل، لكن خرجت بعض الصور انك لا تملك هذا الشيء بالفعل وانما تملكه في الذمة، والشارع أجاز لك هذا البيع، ولذلك قلنا أن البيع في الحقيقة في نظر الشارع لا يكون فقط لبيع العين، لأن هذه الأشياء لا عينية لها، ومع ذلك ادعى وجود إجماع على صحة البيع فيها. طيب، أيضا بالتفريق، طبعا يكون نلتفت إلى التفريق بين القيدية للوجود في الذمة أنها كقيد، وبين التفريق للظرفية. الظرفية يعني مجرد أن هذا في وعاء الاعتبار، ووعاء الاعتبار له كظرف في عالم ذمة البائع. طيب، إذا كان الأمر كذلك فسوف نصل إلى صحة البيع في الأقسام الأربعة: بيع الذمي، بيع الدين، بيع الكلي في المعين، وبيع المشاع. وأن الأقسام الأربعة كبيع الوجود الحقيقي العيني، يعني كما نبيع كتابا أو ماذا، يعني دارا، أو نبيع أي شيء آخر دون أي فارق في البيع، هذا كله بنظر العقلاء. نعم، بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.